الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تطهر الماء المتغير بإلقاء كر عليه، والدليل الذي أقامه الشارح رحمه الله عليه لإثبات هذا المدعى كما تقدم يشتمل على مقدمتين. المقدمة الأولى قيام الإجماع على أن الماء الواحد لا يتبعض حكما من ناحية الطهارة والنجاسة. وعلى هذه المقدمة إما أن ترجع إلى إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم، وإما أن ترجع إلى ارتكاز عرفي وعملي على ذلك. ويستبعد أن يكون المقصود هو الأول، فالظاهر وجود الارتكاز العرفي والمتشرع على أن الماء الواحد له حكم واحد. المقدمة الثانية أن إطلاق أخبار الاعتصام يشمل صورة امتزاج المعتصم بغيره، ولازم هاتين المقدمتين أن يكون الماء المتغير عليكم السلام الذي ألقي الكر عليه وأزال تغيره قد ارتفعت نجاسته وخباثته، وإلا لما صح أن نحكم بطهارة الكر الوارد عليه. هذا كان الدليل الذي أقامه الشارح لإثبات المدعى. قد يناقش في المقدمة الثانية بدعوى أن أخبار الاعتصام وإن كانت مطلقة بمعنى التجرد عن القيد، لكن هذا الإطلاق ليس هو الإطلاق الاصطلاحي النافع في المقام، إذ لا يكفي مجرد التجرد عن القيد لإرادة الإطلاق، بل لا بد من أن يكون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة، وأدلة الاعتصام كقوله عليه السلام إذا بلغ عليكم السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء في مقام بيان أصل اعتصام الكر وليس في مقام بيان الاعتصام ولو امتزج بغيره من الماء النجس. فمع عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان لا يمكن أن نستفيد الإطلاق من مجرد عدم ذكر القيد. صحيح هنا الرواية لم تقل الماء ماء الكر طاهر إذا لم يمتزج بغيره، لم يذكر القيد، ولكن لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق لعدم إحراز كونه في مقام البيان. حينئذ يفتش الشارح عن مقدمة أخرى. لو سلمنا وأبطلنا المقدمة الثانية إذن لا ينفع الاستدلال، فلا بد من طريقة أخرى لإثبات المدعى. حاصله أنه يوجد لدينا ماءان امتزجا، ولكل واحد منهما حالة سابقة. الماء الذي ألقي عليه الكر حالته السابقة ماذا كانت؟ كان نجسا. وماء الكر نفسه حالته السابقة كانت الطهارة. فنجري الاستصحاب في كل واحد منهما فيتساقطا، وبعد سقوط الاستصحاب تكون قاعدة الطهارة هي الحاكم. طبعا هذا الاستدلال أيضا بحاجة إلى ماذا؟ إلى ضم المقدمة الأولى، وهي قيام الإجماع على أن الماء حكمه واحد ولا تباعد في الحكم بالنسبة للماء الواحد. وإنما جرينا قاعدة الطهارة بعد الحكم بتساقط الاستصحابين لكونها لا مجال لها مع وجود الاستصحاب، الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة. إن قلت لسنا بحاجة إلى المقدمة الأولى، إذ بعد تساقط الاستصحابين تجري قاعدة الطهارة بلا حاجة إلى المقدمة الأولى.
يجيب الشارح عن ذلك أن هناك قاعدة نقحت في علم الأصول مفادها أن مجرد العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأصلين للواقع لا يكون موجبا للتعارض بينهما بين الأصلين إلا بشرط، وهو أن يؤدي جريانهما معا إلى المخالفة العملية القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. مثلا لو شك المكلف بوجوب صلاة في ظهيرة الجمعة، إما الظهر وإما الجمعة، فاستصحاب الوجوب الذي كان ثابتا استصحاب عدم الوجوب الذي كان ثابتا قبل الزوال في كل من الصلاتين يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي بوجوب صلاة ما مردد بين الظهر والجمعة. في هكذا مورد تتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وأما ما نحن فيه فليس من هذا القبيل، لأنه لا يوجد عندنا علم إجمالي بتكليف على كل حال. لأن الأمر يدور بين الطهارة وبين النجاسة، وهي من الأحكام الوضعية، ولا يؤدي العلم الإجمالي هنا إلى مخالفة تكليف إلزاميا. نعم، لو كنا من القائلين بوجوب الموافقة الالتزامية في القطع الإجمالي فضلا عن التفصيلي لم تنع هنا جريان الأصول، لكن ثبت في محله في الحلقة الثالثة درست، وفي الكفاية سوف يأتي إن شاء الله في مباحث القطع، أنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية للتكليف المعلوم بالتفصيل فضلا عن التكليف المعلوم بالإجمال. ومجرد جريان الأصول هنا لا يؤدي إلى مخالفة عملية لتكليف إلزامي بخلاف مثال الظهر والجمعة. لو جريت البراءة في كلا الطرفين أو الاستصحاب في كلا الطرفين يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم الصلاة، والمفروض أن وجوب الصلاة معلوم بخلافه فيما نحن فيه.
لكن بعد ظن مثل الإجماع المتقدم يصير جريان الاستصحاب في كلا الطرفين مخالف
للسنة. أحسن، بعد ضميمة ذلك الإجماع المتقدم، ولذا أنا بالشرح ماذا أتيت بهذا البحث جواب عن إشكال أنه لسنا بحاجة إلى ضميمة المقدمة الأولى، لا، المقدمة الأولى هي التي منعت من جريان الأصول في الأطراف، لا مجرد وجود العلم الإجمالي. واضح هذا الكلام؟ خب، لذا يقول
تزجاه وصار مع
كيف؟
الآن حسب الفرق عندنا ما صارق
أين؟
ما الملقى عليه الكره
إيه؟ لما صار حكمه واحدا
فما
بمقتضى قيام الإجماع على ذلك، إما بمعنى التعبد أو الارتكاز، حينئذ ماذا؟ هذا الماء الواحد لا يعرف حكمه حتى نجري فيه الاستصحاب. نعم، هو معلوم الحكم بلحاظ أحدهما، لكن بعد قيام ذلك الإجماع لا يمكن إجراء هذا الاستصحاب.
سؤال قصدي أنه المصنف افترض أنه يجري استصحابين ويتعارضات الطرفين، فلا بد أن نفترض أنه مصور جريان الاستصحاب في الطرفين، مع فرض هنا أنه إلى ما اجتمع وصار ماء واحد، ما هو وحدة عرفية الموضوع عشان يجري الاستصحاب؟ صار ماء واحد ملقى عليه الكر والكر واحد، فما يمكن نضيد مثلا الماء الذي هو كان سابقا طاهر من جل طهار فيه، فأصل قضية الاستصحاب مو واضحة.
لا، الآن نحن نجري الاستصحاب بلحاظ كل من الملقى عليه والملقى.
الآن الثقة صار ما هو
إيه؟ لكن هو ما زال موجود في داخل هذا
تزجى صار ما هو،
فليكن يعني هل أدى إلى انعدام ذلك الماء؟ لم يؤدي إلى انعدام،
فيعتبر
في
يعني في
الاستصحاب.
عندنا
بلحاظ الملقى والملقى عليه، والملقى عليه موجود في هذا الماء والملقى موجود في هذا الماء، وعلى فرض منع هذا الإطلاق، يعني على فرض منع المقدمة الثانية في دليل العصمة، لماذا يمنع هذا الإطلاق؟ لعدم كون المتكلم في مقام البيان. يكفي أصالة الطهارة بعد تعارض الاستصحابين في الطرفين، فنستبدل هذه المقدمة، مقدمة الإطلاق، بتعارض الاستصحابين في الطرفين وجريان قاعدة الطهارة، وذلك من دون التخلي عن المقدمة الأولى، وذلك أيضا بعد قيام الإجماع المزبور على عدم التبعيض، وإلا لولاه فلا مانع من جريان الأصلين لعدم مخالفة عملية في البين كما لا يخفى. قال وإن كان الماء، ما زال الكلام عن الماء الواقف والماء الركت، إن كان الماء أقل من كر، اتضح لدينا حكم الراكد الكر، الراكد الكثير، فما هو حكم الراكد القليل؟ هناك نظريات ثلاث. النظرية الأولى أنه يتنجس بملاقاته للنجاسة وإن لم يتغير، ماء القليل بمجرد ملاقاته للنجاسة يتنجس وإن لم يحصل التغير، وهذا هو مختار المشهور. النظرية الثانية مختارها ابن أبي عقيل وتبعه عليه من المتأخرين الفيض الكاشاني والمحقق الفتوني، ذهب هؤلاء إلى أنه كالماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقات. النظرية الثالثة ما تظهر من كلام علم الهدى في بعض مباحث الغسالة من التفصيل بين ورود النجاسة على الماء فينجس وورود الماء على النجاسة فلا ينجس. واضح التفصيل؟ مرة النجاسة ترد على الماء القليل فتنجسه، ومرة الماء القليل يرد على النجاسة فلا يتنجس ولا ينجس. وينقل عنه أنه استدل على ذلك بأنه لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لترتب على ذلك تال قام الإجماع على فساده. ما هو هذا التالي؟ وهو امتناع تطهير الثوب بالماء القليل. هذا الإبريق تريد أن تطهر الثوب، إذا كان الماء القليل بمجرد الملاقات ينجس، قد تنجس هذا الماء القليل وفاقد الشيء لا يعطيه، فحينئذ لا يتطهر الثوب إلا بالكر. واضح هذا الكلام؟ الآن نأتي في المستقبل إلى هذا الشيء. فإذا هذه نظريات ثلاث. يقول وإن كان الماء أقل من كر تنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير أحد أوصافه. طبعا لابد هنا أن نقول مطلقا أيضا، يعني بلا فرق بين الوارد والمورود، حتى يكون في مقابل نظرية السيد المرتضى. على المشهور بين الأصحاب خلافا للعمان ابن أبي عقيل وجمع من المتأخرين كالشيخ الفتوني والفيض الكاشاني من عدم انفعاله مطلقا، طبعا ليس المقصود مطلقا هنا يعني تغير أو لم يتغير، يعني لا يطهر بمجرد الملاقات، نعم، وخلافا للسيد المفصل بين الورودين. صار واضح العبارة تفصيل بين الورودين. أما سند المشهور هذا بحث يأتي، هذا بحث يأتي. سند المشهور العمدة فيه عموم المفهوم في قوله إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، فإن مفهومها أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار ينجس، وهذا المفهوم مطلق يشمل كلا الورودين. مضافا إلى صحيح إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، فقال عليه السلام: كر. تقريب الاستدلال هنا ما في مفهوم، حتى نستدل كالرواية السابقة ما في مفهوم. تقريب الاستدلال أنه من السؤال نفهم أن المقام كان مقام التحديد. سألته عن الماء الذي لا ينجسه شيء، فعندما حصر في هذا المقام بالكر، هذا يعني أن غير الكر ماذا؟ ينجسه شيء. فهنا وإن لم يوجد جملة من الجمل المتعارف وجود المفهوم لها، إلا أنهم بالاتفاق اتفقوا على أن مقام التحديد يقتضي المفهوم والانحصار. واضح تقريب الاستدلال؟ نعم. إن قلت إن المفهوم في المقام سواء كان مفهوم الشرط أم مفهوم التحديد، هو مفهوم على نحو الإيجاب الجزئي لا الكلي، لأن قوله مثلا: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، مفهومه إذا لم يبلغ ينجسه شيء، لا ينجسه كل شيء، هذا هو المفهوم، وهذا المفهوم جزئي، لأن وقوع النكرة في سياق الإيجاب لا يدل على التعميم والكلية، بخلاف وقوع النكرة في سياق السلب يدل على التعميم والكلية. أما هنا إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شيء، لو كان مثلا ينجسه الخمر ولا ينجسه الدم يصدق ينجسه شيء، فالمفهوم ماذا؟ جزئي وليس بكلي، وثبت في محله أن الجزئية لا تنتج، خصوصا في مقامنا الذي النتيجة نتيجة كلية عامة. نحن المدعى مدعى المشهور ما هو؟ أن كل نجاسة إذا لاقت الماء القليل تنجسه. واضح هذا الكلام؟ قلت أن المفهوم في كلا الدليلين وإن كان جزئيا، ولكن يتمم الاستدلال عن طريق القول بعدم الفصل، أي عن طريق الإجماع ماذا؟ المركب. إذ أن الأمة اختلفت على كم رأي؟ على آراء ثلاثة، ولا يوجد من بينها من يفصل في النجاسات. يعني المشهور يقولون كل نجاسة ماذا؟ تنجس. العماني يقول ماذا؟ كل نجاسة لا تنجس. السيد المرتضى ماذا؟ يقول كل نجاسة تنجس إذا كانت واردة، وكل نجاسة لا تنجس إذا كانت مورود عليها. أما لا يوجد قول يقول الخمر ينجس والدم لا ينجس. فإذا بضميمة عدم القول بالفصل نتمم الاستدلال. واضح الكلام؟ لذا يقول والسند المشهور عموم المفهوم في إذا بلغ، وفي رواية السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شيء، وظاهره كيفية الاستدلال بهذه صحيحة إسماعيل بن جابر، وظاهره أنه في مقام تحديد العاصم، ومثله كالصريح، يعني ما كان في مقام التحديد كالصريح في المفهوم. طب هذا الإشكال، وكون المفهوم إجابا جزئيا غير ظائر، كيف أجاب عنه؟ بعد عدم الفصل بين أفراد النجاسة التي ترجع إلى الإجماع المركب. والحمد لله رب العالمين.